أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في معالجات الإشكال الذي طرح في التنبيه الخامس، ومضمون الإشكال بأنه إذا كانت المقدمة واحدة، إذا كانت مقدمات الحكمة واحدة وهي تجري في الجميع على حد سواء، فكيف اختلفت النتيجة؟ فبعضها شمولي والآخر بدلي. فقلنا طرحت عدة معالجات. المعالجة الأولى للسيد الخوئي ضم ضميمة ومقدمة عرفية أو عقلية والمعالجة الثانية كانت للمحقق العراقي الأصل في الإطلاق البدلية، والمعالجة الثالثة للمحقق الأصفهاني وهي عكس ما ذكره المحقق العراقي. المحقق العراقي قال الأصل في الإطلاق البدلية، بينما في المعالجة الثالثة المحقق الأصفهاني يقول الأصل في الإطلاق الشمولية. إذن المعالجة الثالثة المحقق الأصفهاني الأصل في الإطلاق الشمولية. أفاد قدس سره أي المحقق الأصفهاني، ماذا قال؟ ماذا أفاد؟ أفاد أن المطلق مقتضى الأصل فيه أن يكون شموليا وليس بدليا، فالبدلية بحاجة إلى مؤونة زائدة كي تثبتها. لاحظ هنا يقول الأصل هو الشمولية، والبدلية تحتاج إلى مؤونة زائدة، تحتاج إلى قرينة زائدة. لماذا أيها المحقق الأصفهاني؟ يقول وذلك لبيان السبب الدليل البرهان المنشأ في هذا الأصل وهذا القول في خطوات الكلام في خطوات. وذلك أولا أو الخطوة الأولى، لأن الإطلاق يثبت أو يثبت لأن الإطلاق يثبت أن الطبيعة هي المأخوذة لبا. إذن الإطلاق يثبت أن الطبيعة هي المأخوذة لبا حقيقة جوهرا عقلا ثبوتا. إذن وذلك لأن الإطلاق يثبت أن الطبيعة هي المأخوذة. وبما أن الطبيعة، هذه الخطوة الأولى انتهت. الخطوة الثانية، وبما أن الطبيعة مأخوذة بما هي فانية في الخارج وليس بما هي هي، أي أن الموضوع هو الوجود الخارجي للطبيعة. الخطوة الثالثة، وبما أن كل فرد هو وجود للطبيعة، أي أن نسبة الطبيعة إلى الأفراد هي نسبة الآباء إلى الأبناء. لاحظ ليس نسبة الأب إلى الأبناء، وإنما نسبة الآباء إلى الأبناء، وليس نسبة الأب إلى الأبناء. الخطوة الرابعة، إذن يكون مقتضى الأصل ثبوت الحكم على كل مورد تثبت فيه الطبيعة، أي ثبوت الحكم على كل الأفراد التي وجود كل منها هو وجود للطبيعة. الخطوة الخامسة، وهذا هو معنى الشمولية فتثبت الشمولية. الخطوة السادسة، نقول أما البدلية فإثباتها واستفادتها يحتاج إلى مؤونة وعناية إضافية، والمؤونة الإضافية مثل أخذ قيد الوحدة أو مثل أخذ قيد الوجود الأول من الطبيعة. هذا هو دليل المحقق الأصفهاني في إثبات أن الأصل في الإطلاق أو في المنشأ في قوله بأن الأصل في الإطلاق هو الشمولية وليس البدلية. إذن هذه هي المعالجة الثالثة. قال المحقق الأصفهاني أن الأصل في الإطلاق هو الشمولية. أفاد قدس سره أن المطلق مقتضى الأصل فيه أن يكون شموليا وليس بدليا، فالبدلية بحاجة إلى مؤونة زائدة كي تثبتها، وذلك الخطوة الأولى، لأن الإطلاق يثبت أن الطبيعة أو يثبت أن الطبيعة هي المأخوذة لبا. ثانيا، وبما أن الطبيعة مأخوذة بما هي فانية في الخارج، إذن الطبيعة حسب مبنى الأصفهاني ليست مأخوذة بما هي هي. لاحظ، عندما صب الحاكم أو المولى أو المتكلم أو الآمر عليه الحكم و علق الحكم على هذه الطبيعة وصب الحكم على هذه الطبيعة، ليست بما هي هي. طبعا في الصور الحكم، صورة الحكم على صورة الطبيعة في الذهن، صور ذهنية، صور عقلية لو صح التعبير. إذن هل هي أخذت بما هي هي طبيعة؟ لا، وإنما أخذت الطبيعة بما هي فانية في الخارج. إذن نقول وذلك لأن الإطلاق يثبت أن الطبيعة هي المأخوذة لبا، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، وبما أن الطبيعة مأخوذة بما هي فانية في الخارج وليس بما هي هي، أي أن الموضوع هو الوجود الخارجي للطبيعة. الخطوة الثالثة، وبما أن كل فرد هو وجود للطبيعة. لاحظ، الطبيعة هي المأخوذة، الطبيعة مأخوذة ليست بما هي هي وإنما بما هي فانية في الخارج، أي أن الموضوع هو الوجود الخارجي للطبيعة. بعد هذا نقول كل فرد في الخارج هو وجود للطبيعة. لماذا؟ يقول لأن نسبة الطبيعة إلى الأفراد هي نسبة الآباء إلى الأبناء، فكل فرد، كل ابن هو وجود لأب، والابن الثاني وجود للأب الآخر، وهكذا. إذن كل وجود لفرد هو وجود للطبيعة، فحتى يتحقق كل الآباء لابد من وجود كل الأبناء، لكي يكون وجود كل ابن هو وجود للأب الخاص بهذا الابن. لاحظ، آباء إلى الأبناء، فنحتاج إلى وجود كل الأفراد. إذن يقول وبما أن كل فرد هو وجود للطبيعة، أي أن نسبة الطبيعة إلى الأفراد هي نسبة الآباء إلى الأبناء وليس نسبة الأب إلى الأبناء، فهنا يكون مقتضى الأصل أن يثبت الحكم على كل مورد تثبت فيه الطبيعة، أي ثبوت الحكم على كل الأفراد التي وجود كل منها هو وجود للطبيعة، وهذا هو معنى الشمولية، فتثبت الشمولية. وفي الخطوة السادسة يقول أما البدلية فإثباتها واستفادتها يحتاج إلى مؤونة وعناية إضافية، والمؤونة بعد أن ثبت الأصل هو الشمولية، فبالتأكيد فإن البدلية تحتاج إلى مؤونة، ومثل قيد الوحدة أو قيد الوجود الأول من الطبيعة وغيرها من قيود. إذن الخطوات في دليل المحقق الأصفهاني، يقول الخطوة الأولى لأن الإطلاق يثبت أن الطبيعة هي المأخوذة لبا. ثانيا، أو الخطوة الثانية، وبما أن الطبيعة مأخوذة بما هي فانية في الخارج وليس بما هي هي، أي أن الموضوع هو الوجود الخارجي للطبيعة. الخطوة الثالثة، وبما أن كل فرد هو وجود للطبيعة، أي أن نسبة الطبيعة على الأفراد هي نسبة الآباء إلى الأبناء وليس نسبة الأب إلى الأبناء. الخطوة الرابعة، إذن يكون مقتضى الأصل ثبوت الحكم على كل مورد تثبت فيه الطبيعة، أي ثبوت الحكم على كل الأفراد التي وجود كل منها هو وجود للطبيعة. الخطوة الخامسة، وهذا هو معنى الشمولية، فتثبت الشمولية. أما البدلية فإثباتها واستفادتها يحتاج إلى مؤونة وعناية إضافية، والمؤونة الإضافية مثل أخذ قيد الوحدة ومثل أخذ قيد الوجود الأول من الطبيعة. ويرد عليه، أي يرد على المحقق الأصفهاني، يرد على المعالجة الثالثة، ويرد عليه ذكرنا برهان ودليل المحقق الأصفهاني في خطوات، وهذه الخطوات تتضمن مقدمات بكل تأكيد والقضية واضحة. يرد عليه، نقول الرد على المحقق الأصفهاني: على الأقل فإن إحدى المقدمات باطلة فتكون النتيجة باطلة. هو ذكر عدة خطوات، عدة مقدمات، فحتى تكون النتيجة تامة لابد من تكون تلك الخطوات تامة، تلك المقدمات تامة، تلك المعاني والمفاهيم التي في المقدمات أو في الخطوات تكون تامة حتى تكون النتيجة تامة، ومع بطلان إحدى المقدمات التي اعتمدها فتكون النتيجة باطلة. إذن يرد على المحقق الأصفهاني: على الأقل فإن إحدى المقدمات باطلة فتكون النتيجة باطلة. إذن الآن علينا أن نبين ما هي المقدمة الباطلة، أي خطوة باطلة. نقول: والمقدمة الباطلة هي، ما هي المقدمة الباطلة؟ هذه المقدمة التي قال إن كل فرد هو وجود للطبيعة، أي أن نسبة الطبيعة إلى الأفراد هي نسبة الآباء إلى الأبناء. قال نسبة الطبيعة، يقول أن كل فرد هو وجود للطبيعة، أي أن نسبة، يعني يفسر هذا المعنى هو المحقق الأصفهاني، يقول أي أن نسبة الطبيعة إلى الأفراد هي نسبة الآباء إلى الأبناء وليس نسبة الأب إلى الأبناء. هذه المقدمة باطلة. نكمل الكلام في الرد: حيث أن ربط المسألة الأصولية بهذه المسألة الفلسفية غير صحيح وغير تام، وبعبارة، وكما بينا، وبعبارة أن ما ذكر يرجع إلى الخلط بين المسألة الأصولية والمسألة الفلسفية. بعبارة أخرى، أي أن ما ذكر يرجع على الخلط بين عالم الذهن، أي أن ما ذكر يرجع على الخلط بين عالم الذهني والمفهوم، وهذا هو المراد من المسألة الأصولية، أي أن ما ذكر يرجع على الخلط بين عالم الذهني والمفهوم، بين قوسين هذه هي المسألة الأصولية، وبين عالم الخارج والوجود الخارجي، وهذا هو المسألة الفلسفية، أو هذا ما يقصد منه في المسألة الفلسفية. إذن أي أن ما ذكر يرجع إلى الخلط بين عالم الذهني والمفهوم وبين عالم الخارج والوجود، بين عالم الخارج والوجود الخارجي. إذن يوجد خلط بين عالم الذهني والمفهوم وبين عالم الخارج والوجود الخارجي، أو عالم الخارج والوجود الخارجي. وقلنا عالم الذهني والمفهوم هو ما يقصد أو ما نقصده عندما نقول المسألة الأصولية، وعالم الخارج والوجود الخارجي هو ما نقصده عندما نذكر المسألة الفلسفية. إذن يوجد خلط، هذا الكلام راجع إلى الخلط، كلام الأصفهاني راجع إلى الخلط، هذه المقدمة التي ذكرها الأصفهاني راجعة إلى الخلط بين المسألة الأصولية والمسألة الفلسفية، أي راجعة إلى الخلط بين عالم الذهن والمفهوم وبين عالم الخارج والوجود الخارجي. واضح الكلام إلى هذا المستوى وإلى هذا الحد؟ إذن نقول يرد على المحقق الأصفهاني: على الأقل فإن أحد المقدمات باطلة فتكون النتيجة باطلة، والمقدمة الباطلة هي، بين قوسين، أن كل فرد هو وجود للطبيعة، أي أن نسبة الطبيعة إلى الأفراد هي نسبة الآباء إلى الأبناء، هذه المقدمة باطلة. حيث أن ربط المسألة الأصولية بهذه المسألة الفلسفية غير صحيح وغير تام، أي هذه غير وغير خبر لأن، يعني أن ربط غير صحيح وغير تام. حيث أن ربط المسألة الأصولية بهذه المسألة الفلسفية غير صحيح وغير تام، وبعبارة أن ما ذكر يرجع إلى الخلط بين المسألة الأصولية والمسألة الفلسفية، أي أن ما ذكر يرجع إلى الخلط بين عالم الذهن والمفهوم، أي المسألة الأصولية، وبين عالم الخارج والوجود الخارجي، أي المسألة الفلسفية. بيانه، تفصيل أكثر في هذا المقام، بيانه، بيان هذا الرد، بيان هذا الكلام الذي ذكرناه، بيان الخلط. نقول بيانه أيضا كلام في خطوات. التفت جيدا. بيانه خطوات. الخطوة الأولى، من الخطوة الأولى إلى الخطوة التاسعة. الخطوة الأولى أو أولا، أن الحكم لو كان منصبا على الخارج ابتداء لصحت المقدمة السابقة وصح ذكرها في المقام. لاحظ، الحكم لو كان منصبا على الخارج ابتداء لصح كلام المحقق الأصفهاني، لصحت هذه المقدمة التي نقول ببطلانها، لصح القول بأن كل فرد هو وجود للطبيعة وأن نسبة الطبيعة للأفرادية نسبة الآباء إلى الأبناء. هذه الخطوة الأولى، نقول إن الحكم لو كان منصبا على الخارج ابتداء لصحت المقدمة السابقة وصح ذكرها في المقام. الخطوة الثانية، فإذا كان الحكم منصبا على الطبيعة بلحاظ وجودها الخارجي فإنه بهذا اللحاظ يمكن القول بصحة مسلك ابن سينا وبطلان مسلك الهمداني. هذه المسألة عندما ننظر إلى المسألة كمسألة فلسفية نتحدث عن مسلك ابن سينا ومسلك الهمداني. إذن في الخطوة الثانية نقول، فإذا كان الحكم منصبا على الطبيعة بلسان وجودها بلحاظ وجودها الخارجي فإنه بهذا اللحاظ يمكن القول بصحة مسلك ابن سينا وبطلان مسلك الهمداني. الخطوة الثالثة، نبين ما ذكرناه في الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة أي صحة القول بأن نسبة الكل الطبيعي إلى أفراده الخارجية هي نسبة الآباء إلى الأبناء، أي أن مسلك ابن سينا هو أن الكل الطبيعي نسبته إلى أفراده الخارجية هي نسبة الآباء إلى الأبناء، وليس كما يقول الهمداني بأن النسبة هي نسبة الأب إلى الأبناء. إذن نقول في الخطوة الثانية، نرجع نقول، فإذا كان الحكم منصبا على الطبيعة بلحاظ وجودها الخارجي فإنه بهذا اللحاظ يمكن القول بصحة مسلك ابن سينا وبطلان مسلك الهمداني. الخطوة الثالثة أي صحة القول بأن نسبة الكلي، يعني هذه الخطوة الثالثة تبين وتشرح وتوضح ما ذكرناه في الخطوة الثانية، أي صحة القول بأن نسبة الكلي الطبيعي إلى أفراده الخارجي هي نسبة الآباء إلى الأبناء، ولا يصح القول أن نسبة الكل إلى أفراده الخارجية هي نسبة الأب الواحد إلى أبنائه، أي يصح قول يصح قول ابن سينا ولا يصح قول الهمداني. إذن هذه الخطوة الثالثة، نقول أي صحة القول بأن نسبة الكل الطبيعي إلى أفراده، طبعا نقول صحة القول عندما على أساس أن الحكم، على فرض أن الحكم لو كان الحكم منصبا على الطبيعة بلحاظ وجودها الخارجي فإنه بهذا اللحاظ نقول صحة القول بأن نسبة الكل الطبيعي إلى أفراده الخارجية هي نسبة الآباء إلى الأبناء، ولا يصح القول أن نسبة الكل الطبيعي إلى أفراده الخارجية هي نسبة الأب الواحد إلى أبنائه. الخطوة الرابعة، لكن الحكم، يعني بعبارة نقول لو صح الكلام ولو كان فعلا بأن الحكم منصبا بأن الحكم منصب على الطبيعة بلحاظ وجودها الخارجي لصحة المقدمة، لكننا نقول، هذه الخطوة الرابعة، لكننا نقول لكن الحكم ليس منصبا على الخارج ابتداء، بل أن الحكم ينصب على الخارج بتوسط المفهوم. والمفهوم ما هو؟ المفهوم هو الصورة الذهنية، والمفهوم هذا هو الصورة الذهنية هو مرآة للخارج. لاحظ، فإذن كما ذكرنا نحن خلال الشرح قبل قليل، قلنا حكم على المفهوم، على صورة المعنى، على صورة الطبيعة، على مفهوم الطبيعة، على الصورة الذهنية للطبيعة. لو صح أيضا كلام نقول على الوجود الذهني للطبيعة وليس على الخارج، وهذا المفهوم، هذه الصورة الذهنية هي مرآة للخارج. إذن الخارج هو غير ملحوظ وغير منصب عليه الحكم ابتداء، وإنما بتوسط المفهوم. فالحكم منصب على المفهوم، الحكم منصب على المفهوم ابتداء، الحكم منصب على الصورة الذهنية. وهذه الصورة الذهنية هي مرآة للخارج. إذن هذه الخطوة الرابعة، نقول لكن الحكم ليس منصبا على الخارج ابتداء، بل أن الحكم ينصب على الخارج بتوسط المفهوم، والمفهوم أي بتوسط المفهوم أو الصورة الذهنية، والمفهوم أو الصورة الذهنية هو مرآة للخارج. الخطوة الخامسة، فالذهن، لاحظ، الذهن ينتزع جامعا. إذن التفت جيدا، إذن الآن لنقل موضوع الحكم أو الطبيعة التي انصب عليها الحكم هي صورة ذهنية، هي مفهوم. إذن كيف يأتي وكيف يستحضر الذهن هذه الطبيعة في الذهن؟ كيف يستحضر هذه الصورة الذهنية؟ من أين يأتي بهذه الصورة الذهنية للطبيعة؟ كيف ينتزع هذه الصورة الذهنية للطبيعة؟ هذه في الخطوة الخامسة نقول، فالذهن، يعني حتى يريد ذهن المولى، ذهن الحاكم، ذهن الآمر، ذهن المتكلم، ماذا يفعل المتكلم بذهنه، بعقله، بقدرته الذهنية؟ ينتزع جامعا بنفسه المتحدث المتكلم الآمر المولى، ينتزع جامعا، ويكون هذا الجامع، لاحظ، في الذهن ينتزع جامعا، يكون هذا الجامع قدرا مشتركا بين الأفراد، فيكون الكل واحدا عنوانا ومفهوما. لاحظ الآن، الكل واحد لكن من ناحية العنوان والمفهوم، واحد عنوانا ومفهوما وليس وجودا. التفت؟ إذن النظر هنا الكلي في الذهن، الكلي كمفهوم، الكلي كصورة ذهنية، الكلي كعنوان ومفهوم، هو واحد. واضح المسألة؟ إذن نقول في الخطوة الخامسة، فالذهن ينتزع جامعا، يكون هذا الجامع قدرا مشتركا بين الأفراد، فيكون الكلي واحدا عنوانا ومفهوما. الخطوة السادسة، وهذا الكلي الواحد عنوانا ومفهوما، هذا الكلي الواحد عنوانا ومفهوما، وهذا الكلي بين قوسين الواحد عنوانا ومفهوما هو متعلق الأمر، وهو متعلق النهي حسب مورده في الأمر أو في النهي. وهذا الكلي، وهو الواحد عنوانا ومفهوما، وهذا الكلي هو متعلق الأمر وهو متعلق النهي. الخطوة السابعة، وفي الأمر فإن المطلوب هو حفظ ذلك المفهوم الطبيعي، أو حفظ هذا المفهوم الطبيعي، أو حفظ هذا الكل الواحد عنوانا ومفهوما. واضح المسألة؟ نقول الخطوة السابعة، وفي الأمر ما هو المطلوب؟ المطلوب أن نحفظ هذا المفهوم، أن نحفظ هذه الطبيعة الكلية الواحدة عنوانا ومفهوما، أن نحفظ هذا المفهوم للطبيعة، أن نحفظ هذه الصورة الذهنية للطبيعة، أن نحفظ هذا المفهوم الذهني الواحد عنوانا ومفهوما. هذا في الأمر. في النهي فإن المطلوب هو إعدام ذلك المفهوم الطبيعي الواحد عنوانا ومفهوما. إذن في الأمر المطلوب هو حفظ هذا المفهوم الطبيعي الواحد عنوانا ومفهوما، وفي النهي هو إعدام هذا المفهوم الطبيعي الواحد عنوانا ومفهوما. هذه الخطوة السابعة. الخطوة الثامنة، والمتحصل عندنا مفهوم واحد، عندنا مفهوم واحد نسبته إلى الخارج، لاحظ مفهوم واحد، هذا المفهوم الواحد كما قلنا قبل قليل منتزع، هو جامع الذهن انتزعه، هذا الجامع هو القدر المشترك بين الأفراد، إذن هو مرآة للأفراد، إذن هو واحد عنوانا ومفهوما والأفراد متعددة، إذن أب إلى أبناء وليس آباء إلى أبناء، واضح المسألة؟ إذن الخطوة الثامنة نقول والمتحصل عندنا مفهوم واحد نسبته إلى الخارج، نسبة الأب إلى الأبناء وليس الآباء إلى الأبناء، إذن والمتحصل عندنا مفهوم واحد نسبته إلى الخارج، نسبة الأب إلى الأبناء، وبهذا اللحاظ يصح كلام الهمداني ويسلم بهذا الكلام على هذا الطرح وهذا المعنى الذي طرحناه. حتى ابن سينا ويسلم بهذا الكلام ابن سينا نفسه، إذن حتى ابن سينا يسلم بهذا الكلام، يعني لو فهم ابن سينا المقصود وعلم بأن مصب الحكم ومتعلق الحكم هو مفهوم واحد، وهو واحد عنوان، واحد عنواني، هو مفهوم واحد عنواني، هو مفهوم واحد عنوانا، هو مفهوم واحد عنوانا، هو طبيعي واحد عنوانا ومفهوما، أي عنوان أي عبارة أي ألفاظ، المهم المعنى ولا مشاحة في الاصطلاح. لو علم ابن سينا هذا الأمر والقضية صارت واضحة، عندي عنوان واحد، عندي مفهوم واحد، وهذا هو مرآة لأفراد، هو منتزع من أفراد عديدة، إذن أب واحد إلى أبناء، إذن نقول والمتحصل عندنا، هذه الخطوة الثامنة، والمتحصل عندنا مفهوم واحد نسبته إلى الخارج، نسبة الأب إلى الأبناء، وبهذا اللحاظ يصح كلام الهمداني ويسلم به حتى ابن سينا. والنتيجة الخطوة التاسعة، والنتيجة أن المقدمة السابقة غير تامة، فيكون كلام الأصفهاني غير تام لبطلان، على الأقل بطلان إحدى المقدمات التي اعتمدها، فإذا النتيجة باطلة، واضح المسألة؟ إذن نرجع ونكرر، نقول ويرد على الأصفهاني على الأقل فإن إحدى المقدمات باطلة فتكون النتيجة باطلة، والمقدمة الباطلة هي أن كل فرد هو وجود للطبيعة، أن نسبة الطبيعة للأفراد هي نسبة الآباء إلى الأبناء، هذه باطلة، حيث أن ربط المسألة الأصولية بهذه المسألة الفلسفية غير صحيح وغير تام، وبعبارة أن ما ذكر يرجع إلى الخلط بين المسألة الأصولية والمسألة الفلسفية، أي أن ما ذكر يرجع إلى الخلط بين عالم الذهني والمفهوم أي المسألة الأصولية وبين عالم الخارج والوجود الخارجي أي المسألة الفلسفية. هذا مجمل الرد، تفصيل الرد، قلنا بيان الرد في خطوات، الأولى، خطوة الأولى أن الحكم لو كان منصبا على الخارج ابتداء لصحت المقدمة السابقة وصح ذكرها في المقام. الخطوة الثانية، فإذا كان الحكم منصبا على الطبيعة بلحاظ وجودها الخارجي فإنه بهذا اللحاظ يمكن القول بصحة مسلك ابن سينا وبطلان مسلك الهمداني. الخطوة الثالثة، أي صحة القول بأن نسبة الكل الطبيعي إلى أفراده الخارجية هي نسبة الآباء إلى الأبناء، ولا يصح القول أن نسبة الكل الطبيعي إلى أفراده الخارجية هي نسبة الأب الواحد إلى أبنائه. الخطوة الرابعة، لكن الحكم ليس منصبا على الخارج ابتداء، بل أن الحكم ينصب على الخارج بتوسط المفهوم، والمفهوم أي صورة ذهنية هو مرآة للخارج، فالذهن، الخطوة الخامسة، فالذهن ينتزع جامعا، يكون هذا الجامع قدرا مشتركا بين الأفراد فيكون الكل واحدا عنوانا ومفهوما. الخطوة السادسة، وهذا الكل الواحد عنوانا ومفهوما هو متعلق الأمر وهو متعلق النهي، وفي الأمر الخطوة السابعة، هذه الخطوة السادسة، نقول الخطوة السادسة وهذا الكل الواحد عنوانا ومفهوما هو متعلق الأمر وهو متعلق النهي. الخطوة السابعة، وفي الأمر فإن المطلوب هو حفظ ذلك المفهوم الطبيعي، أي الواحد عنوانا ومفهوما، حفظ الواحد، حفظ المفهوم الواحد عنوانا ومفهوما، أو حفظ الطبيعة أو الواحد عنوانا ومفهوما، أو حفظ الطبيعي الواحد عنوانا ومفهوما. إذا الخطوة السابعة وفي الأمر فإن المطلوب هو حفظ ذلك المفهوم الطبيعي، أي الواحد عنوانا ومفهوما، وفي النهي فإن المطلوب هو إعدام ذلك المفهوم الطبيعي الواحد عنوانا ومفهوما. الخطوة الثامنة والمتحصل عندنا مفهوم واحد نسبته إلى الخارج نسبة الأب إلى الأبناء، وبهذا اللحاظ يصح كلام الهمداني وسلم به حتى ابن سينا. الخطوة التاسعة نقول والنتيجة أن المقدمة السابقة غير تامة فيكون كلام الأصفهاني غير تام. هذه المعالجة الثالثة. المعالجة الرابعة وهو المختار طبعا. المعالجة الرابعة، الأصل في الموضوع الشمولية، والأصل في المتعلق البدلية. يعني ليس كما قال الأصفهاني وليس كما قال العراقي. العراقي قال الأصل في الإطلاق البدلية، فهنا كأن الكلام يشمل الموضوع، أي يشمل لحاظ الموضوع ولحاظ المتعلق. والأصفهاني قال الأصل في الإطلاق الشمولية، أي بلحاظ الموضوع وبلحاظ المتعلق. هنا قلنا بالتفصيل في المختار، الأصل في الموضوع الشمولية أي بلحاظ الموضوع، فإن الأصل هو الشمولية. والأصل في المتعلق البدلية، أي الأصل بلحاظ المتعلق هو البدلية. واضح المسألة؟ إذن المعالجة الرابعة وهو المختار، الأصل عنوان المعالجة، الأصل في الموضوع الشمولية، والأصل في المتعلق البدلية. نقول إن البدلية والشمولية، هذه لنقل نضع تحت هذا الكلام، نضع خطا، إشارة ذهنية، نرسخ هذه العبارة في أذهاننا، نستحضر هذه دائما، نتذكر هذه دائما حتى نفهم المطلوب، نفهم الموضوع، نفهم المعنى والكلام في المقام. لاحظ، انتبه جيدا، إن البدلية والشمولية ليسا مدلولين للوضع. إذن البدلية والشمولية هل هي مدلول وضعي؟ هل هي مدلول لفظي؟ هل هي مدلول لفظي وضعي؟ نقول لا، البدلية والشمولية ليسا مدلولين للوضع. يعني لا يوجد لفظ يدل على البدلية والشمولية، أي في المقام، في المقام البدلية والشمولية غير مستفادة من لفظ يدل عليهما. هذا انتهينا. أيضا نفس الكلام، العبارة لم تكتمل، العبارة التي قلنا نرسخها في الأذهان، أو قلنا بترسيخها في الأذهان، أو نرسخها في الأذهان، نكمل العبارة، وليس مدلولين لمقدمات الحكمة. هذا الجزء الثاني من العبارة. إذن عندي البدلية والشمولية ليس مدلولين للوضع وليس مدلولين لمقدمات الحكمة، بل هذه الخطوة الجزء الثالث من العبارة، بل إن البدلية والشمولية من شؤون تطبيق الحكم. لاحظ، إذن البدلية والشمولية، البدلية أو الشمولية ليست مدلولة للوضع وليست مدلولة لمقدمات الحكمة، بل هي من شؤون تطبيق الحكم. بتعبير آخر نقول البدلية والشمولية ليست من شؤون المدلول اللفظي الوضعي، وليست من شؤون المدلول أو مدلول مقدمات الحكمة، وإنما هي من شؤون تطبيق الحكم. بتعبير آخر نقول البدلية والشمولية ليست من شؤون اللفظي والوضع، وليست من شؤون مقدمات الحكمة، وإنما هي من شؤون تطبيق الحكم. واضحة هذه عبارات مختلفة. نرسخ هذا المعنى في الذهن. إذن لا هي مدلولة للوضع لللفظ والوضع، ولا هي مدلولة لمقدمات الحكمة، أي غير مستفادة من اللفظ والوضع، وغير مستفادة من مقدمات الحكمة، بل هي مستفادة من تطبيق الحكم. عند التطبيق يستفاد البدلية والشمولية، بلحاظ التطبيق يستفاد البدلية والشمولية. واضح المسألة؟ إذن نقول في المعالجة الرابعة الأصل في الموضوع الشمولية والأصل المتعلق البدلية، إن البدلية والشمولية ليسا مدلولين أو ليستا مدلولين أو ليستا مدلولتين للوضع. إذن إن البدلية والشمولية ليستا مدلولتين للوضع أو ليسا مدلولين للوضع، وليسا مدلولين لمقدمات الحكمة، بل إن البدلية والشمولية من شؤون تطبيق الحكم. واضح المسألة؟ إن البدلية والشمولية ليستا مدلولتين للوضع وليستا مدلولتين لمقدمات الحكمة، بل إن البدلية والشمولية من شؤون تطبيق الحكم. أو كما قلنا أن البدلية والشمولية ليسا مدلولين للوضع وليسا مدلولين لمقدمات الحكمة، بل إن البدلية والشمولية من شؤون تطبيق الحكم. أو إن البدلية والشمولية ليست مدلولة للوضع وليست مدلولة لمقدمات الحكمة، بل إن البدلية والشمولية من شؤون تطبيق الحكم. فإن الحكم على الطبيعة لو كان غير قابل للانطباق على جميع الأفراد، لاحظ بلحاظ التطبيق، فإن الحكم على الطبيعة لو كان غير قابل للانطباق على جميع الأفراد فهو بدلي، وأما لو كان قابلا للانطباق على جميع الأفراد فهو شمولي. إذن الحكم إذا كان قابلا للانطباق على جميع الأفراد فهو شمولي، وإذا لم يكن قابلا للانطباق على جميع الأفراد فهو بدلي. واضح الكلام إلى هنا؟ إذن نقول في المعالجة الرابعة الأصل الموضوع الشمولية والأصل المتعلق البدلية، إن البدلية والشمولية ليست مدلولة للوضع وليست مدلولة لمقدمات الحكمة، بل إن البدلية والشمولية من شؤون تطبيق الحكم. إذن الأصل الموضوع الشمولية والأصل المتعلق البدلية، إن البدلية والشمولية ليست مدلولة للوضع وليست مدلولة لمقدمات الحكمة، بل إن البدلية والشمولية من شؤون تطبيق الحكم. فإن الحكم على الطبيعة لو كان غير قابل للانطباق على جميع الأفراد فهو بدلي، وأما لو كان قابل للانطباق على جميع الأفراد فهو شمولي. وفي خطوة أعمق وأكثر تفصيلا يقال إن الشمولية والبدلية لهما معنيان، إن الشمولية والبدلية لهما معنيان. الأول، المعنى الأول في مرحلة الامتثال، والمعنى الثاني في مرحلة الحكم أو مرحلة المجعول والتحليل والتطبيق. إذن الشمولية والبدلية معنيان، معنى في مرحلة الامتثال ومعنى في مرحلة الحكم والمجعول والتحليل والتطبيق، أي مرحلة المجعول والتحليل والتطبيق، أي مرحلة الحكم بلحاظ المجعول والتحليل والتطبيق. نأتي إلى المعنى الأول. إذن نقول وفي خطوة أعمق وأكثر تفصيلا يقال إن الشمولية والبدلية لهما معنيان. الأول في مرحلة الامتثال، نقول في مرحلة الامتثال وبعد فرض وحدة الحكم، يعني الامتثال يأتي بعد الحكم، بعد الجعل والمجعول يأتي الامتثال. إذن بعد أن نفرض أن الحكم واحد، نفرض وحدة الحكم، يأتي الكلام في الامتثال، هل يتعدد أو لا يتعدد في الامتثال؟ وهذا المعنى وهذه النكتة، بأننا على فرض وحدة الحكم يأتي الكلام، هل يتعدد في الامتثال؟ هل يوجد فرق بين الأمر والنهي في الامتثال؟ نقول نعم يوجد فرق، هذا ما ذكرناه سابقا وتحدثنا عنه. إذا نقول في مرحلة، أولا في مرحلة الامتثال، في مرحلة الامتثال وبعد بين قوسين وبعد فرض وحدة الحكم، يقال هل أن الحكم يمتثل، هل أن الحكم يمتثل ضمن فرد واحد أو أفراد عديدة؟ يعني هل يكفي في امتثال الحكم أن يمتثل، أن نمتثل لفرد واحد أو نأتي بفرد واحد من المأمور به أو من أفراد الطبيعة التي صب عليه الحكم نأتي بفرد واحد يكفي، أو نحتاج إلى عدة أفراد، أو نحتاج إلى كل الأفراد، أو نحتاج إلى أفراد عديدة؟ فالحكم هل يمتثل بالإتيان بفرد واحد أو لا يمتثل إلا بأفراد عديدة أو بجميع الأفراد؟ واضح المسألة؟ هذا الكلام في مرحلة الامتثال. إذن أولا نقول في مرحلة الامتثال وبعد فرض وحدة الحكم، يقال هل الحكم يمتثل ضمن فرد واحد أو أفراد عديدة؟ فيكون الجواب هنا إن الكلام بلحاظ المتعلق فيه، طبعا الكلام قلنا بلحاظ المتعلق، فيكون جواب هنا إن الكلام بلحاظ المتعلق فيه أليف وباء. لاحظ، فيكون الجواب هنا بين قوسين الكلام بلحاظ المتعلق، فيكون الجواب هنا والكلام بلحاظ بين قوسين والكلام بلحاظ المتعلق أليف. ففي الأوامر، لاحظ بلحاظ المتعلق، في الأوامر يكون الإطلاق بين قوسين في المتعلق بدليا، مثل أكرم العالم. فالإكرام، لاحظ بلحاظ المتعلق، في الأمر، في الأوامر الحكم بلحاظ الإكرام، أي الوجوب، هنا أمر فعندي وجوب، الوجوب بلحاظ الإكرام فهو بدلي، أي يكفي الإتيان بفرد واحد من أفراد الإكرام. إذن فيكون الجواب هنا، قلنا والكلام بلحاظ المتعلق أليف. ففي الأوامر يكون الإطلاق بدليا باء، وفي النواهي يكون الإطلاق أيضا بلحاظ المتعلق، يكون الإطلاق بين قوسين في المتعلق شموليا، لا تشرب الخمر، هذا الفرد من أفراد الخمر، الخمر هو الموضوع، هذا الفرد من أفراد الخمر والشرب هو المتعلق، يحرم شرب هذا الفرد من أفراد الخمر، يحرم جميع أفراد الشرب. يعني أي صورة من صور الشرب لهذا الخمر هي حرام، تشربه مرة واحدة، جرعات، تقطير، أي شيء، أي فرد صباحا مساء بهذه الطريقة باستعمال هذه الأنبوبة أو أي شيء يكون، المهم عنوان الشرب، فكل أفراد الشرب المتصورة في شرب هذا الفرد من أفراد الخمر، فهذه كل أفراد الشرب كلها حرام، كل طرق الشرب هي حرام. لاحظ الكلام، الآن نريد أن نؤكد على الشرب، أي على المتعلق وليس على الموضوع. إذن نقول وفي النواهي يكون الإطلاق في المتعلق شموليا، ويرجع هذا إلى أي شيء يرجع هذا؟ الآن الكلام أين؟ لا ننسى الكلام في مرحلة الامتثال وبلحاظ المتعلق. ففي مرحلة الامتثال بلحاظ المتعلق عندي أليف في الأوامر وفي النواهي، أليف في الأوامر يكون الإطلاق بدليا، باء وفي النواهي يكون الإطلاق شموليا، ويرجع هذا إلى النقطة العقلية في أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد منها ولا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. فعندما نريد أن نوجد الإكرام، فإيجاد طبيعة الإكرام يتحقق بإيجاد فرد واحد، وعندما نريد أن نعدم الشرب فلا ينعدم الشرب إلا بإعدام جميع أفراد الشرب. لاحظ، يكفي في الأمر، في الإكرام أمر، يكفي في الأمر أي متعلق الأمر، يكفي في أن نأتي بفرد واحد بإكرام واحد. تتحقق الطبيعة بالإتيان بفرد واحد، تتحقق الطبيعة وتوجد الطبيعة بتحقق فرد واحد، بوجود فرد واحد، نأتي بإكرام واحد. أما إعدام الطبيعة في النهي، إعدام الطبيعة فإن الإعدام لا يتحقق إلا بإعدام جميع الأفراد. هذه الشمولية في النهي، وهناك وهذه أيضا البدلية في الأمر. إذن البدلية في الأمر بلحاظ المتعلق، لأن الطبيعة توجد وتتحقق بوجود فرد واحد، فنأتي بفرد واحد يتحقق وتوجد الطبيعة ونمتثل للأمر، فهذه هي البدلية. هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد يحقق وجود الطبيعة، يحقق الامتثال. في النهي لا تنتفي عندي إعدام للطبيعة، فلا تنعدم الطبيعة إلا بإعدام جميع الأفراد. أعدم هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وذاك الفرد وذاك الفرد، وهذه هي الشمولية في النواهي بلحاظ المتعلق. إذن نقول وارجع هذا، إذن هذا في مرحلة الامتثال. نقول يقال أليف في الأوامر يكون الإطلاق بدنيا، وفي النواهي يكون الإطلاق شموليا، ويرجع هذا إلى النقطة العقلية في أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد منها ولا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. وبما أن الأمر بمعنى طلب الإيجاد والإرسال لإيجاد الطبيعة، يعني معاني إما الحد والمعنى الأصلي أو المعنى المطابقي أو ما يلازم المعنى، فلا إشكال، المهم نريد أن نوصل للفكرة. وبما أن الأمر هو إيجاد، أي هو طلب الإيجاد، هو الإرسال لإيجاد الطبيعة، إذن الأمر فيه إيجاد للطبيعة، والطبيعة توجد بوجود فرد منها. وبما أن الأمر بمعنى طلب الإيجاد والإرسال لإيجاد الطبيعة، أي بمعنى طلب الإيجاد أو بمعنى الإرسال لإيجاد الطبيعة، وأن الطبيعة توجد بوجود فرد منها، فإن الامتثال للأمر يتحقق بإتيان فرد واحد من أفراد الطبيعة. واضح المسألة؟ واضحة. وبما أن النهي، إذن تحدثنا عن الأمر، إذن نقول هنا نتحدث الآن عن النهي. وبما أن النهي بمعنى الزجر عن الطبيعة، بمعنى الزجر عن إيجاد الطبيعة، وبما أن النهي بمعنى الزجر عن الطبيعة وعن إيجاد الطبيعة، أو بمعنى طلب ترك الطبيعة، أو بمعنى طلب إعدام الطبيعة، إذن نقول وبما أن النهي بمعنى الزجر عن الطبيعة وعن إيجاد الطبيعة وطلب ترك الطبيعة وطلب إعدام الطبيعة، وأن الطبيعة لا تنعدم إلا بإعدام جميع أفرادها، فإن الامتثال للنهي لا يتحقق إلا بترك جميع أو بترك تمام وجميع أفراد الطبيعة. إذن وبما أن النهي بمعنى الزجر عن الطبيعة وعن إيجاد الطبيعة وطلب ترك الطبيعة وطلب إعدام الطبيعة، وأن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، فإن الامتثال للنهي لا يتحقق إلا بترك تمام أفراد الطبيعة. ملحوظة، لم نسجل هنا عنوان تنبيه لأننا في التنبيه، لأن الكلام أصل الكلام في التنبيهات ونحن في التنبيه الخامس، فلا نريد أن يحصل خلط بين التنبيه والتنبيه، نحن في التنبيه الخامس فلا نريد أن نسجل تنبيها داخل التنبيه. إذن سجلنا ملحوظة، ملاحظة أو ملحوظة. إن هذا المعنى للشمولية والبدلية ليس من شؤون الإطلاق ومقدمات الحكمة، وليس من شؤون مرحلة المجعول والتحليل والتطبيق. هذا يرجع إلى المعنى الذي أكدنا عليه، قلنا أن البدلية والشمولية ليست مدلولة للوضع، ليست مدلولة لللفظ والوضع، وليست مدلولة لمقدمات الحكمة، بل هي من شؤون تطبيق الحكم. واضح المسألة؟ ثم ذكرنا قلنا للشمولية والبدلية لها معنيان في التفصيل، قلنا وفي خطوة أعمق وأكثر تفصيلا يقال أن الشمولية والبدلية لها معنيان في مرحلة الامتثال، ولا زال الكلام في مرحلة الامتثال. هذه الملحوظة تخص الكلام في مرحلة الامتثال. نقول إن هذا المعنى للشمولية والبدلية ليس من شؤون الإطلاق ومقدمات الحكمة الجارية في مدلول الكلام، وليس من شؤون مرحلة المجعول والتحليل والتطبيق، أي أن هذه البدلية والشمولية ليست دلالة لفظية وليست مدلولة للإطلاق ومقدمات الحكمة في مدلول الكلام، وليست من شؤون مرحلة المجعول والتحليل والتطبيق. إذن ما هي؟ بل هي دلالة عقلية، أي بنكتة عقلية وحكم العقل بأن الطبيعة الواحدة مفهوما لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، ولكنها توجد بوجود فرد واحد من أفرادها. واضحة هذه المسألة أو تحتاج إلى بعض التوضيح؟ أنا أرى بأنها تحتاج إلى بعض التوضيح. لا ننسى الكلام في الشمولية والبدلية قلنا له معنيان، مرحلة الامتثال ومرحلة الحكم، بين قوسين مرحلة المجعول والتحليل والتطبيق، أي مرحلة الحكم بلحاظ المجعول والتحليل والتطبيق. الكلام في مرحلة الامتثال، قلنا في مرحلة الامتثال بلحاظ المتعلق بعد فرض وحدة الحكم، وبلحاظ المتعلق في مرحلة الامتثال ففي الأوامر يكون الإطلاق بدليا وفي النواهي يكون الإطلاق شموليا، ويرجع هذا للنكتة العقلية في أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد منها ولا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. الملحوظة التي تسجل هنا حتى نوجه الملحوظة معكم، نقول إن هذا المعنى للشمولية والبدلية ليس مدلولا لللفظ والوضع، وليس مدلولا للإطلاق ومقدمات الحكمة، وليس مدلولا لمرحلة المجعول والتحليل والتطبيق، بل هذا المعنى، بل هو الدلالة عقلية، أي بنكتة عقلية وحكم العقل بأن الطبيعة الواحدة مفهوما لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، ولكنها توجد بوجود فرد واحد من أفرادها. واضح هذه الملحوظة؟ ذكرناها بعبارات مختلفة. إذن الملحوظة ما هي؟ نقول إن هذا المعنى للشمولية والبدلية ليس مدلولا لللفظ والوضع، وليس مدلولا للإطلاق ومقدمات الحكمة، وليس مدلولا لمرحلة المجعول والتحليل والتطبيق، أي هذا المعنى للشمولية ليس من شؤون اللفظ والوضع، وليس من شؤون الإطلاق ومقدمات الحكمة الجارية في مدلول الكلام، وليس من شؤون مرحلة المجعول والتحليل والتطبيق. واضح المسألة؟ إذن صارت القضية واضحة. إذن العبارة تكون بهذه الصورة ملحوظة، إن هذا المعنى الشمولية والبدلية ليس مدلولا لللفظ والوضع، وليس مدلولا للإطلاق ومقدمات الحكمة، وليس مدلولا لمرحلة المجعول والتحليل والتطبيق، بمعنى أن هذا المعنى الشمولية والبدلية ليس من شؤون اللفظ والدلالة اللفظية، وليس من شؤون الإطلاق ومقدمات الحكمة الجارية في مدلول الكلام، وليس من شؤون مرحلة المجعول والتحليل والتطبيق، بل هي أي الشمولية والبدلية، أو معنى بل هو أي معنى الشمولية والبدلية، بل هو أي معنى الشمولية والبدلية دلالة عقلية أي بنكتة عقلية وحكم العقل بأن الطبيعة الواحدة مفهوما لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، ولكنها توجد بوجود فرد واحد من أفرادها. واضح المسألة؟ هذا الكلام، التفت جيدا، هذا الكلام في مرحلة الامتثال. التفت، لو رجعت قليلا قلنا هناك قبل هذا، قبل مرحلة الامتثال ماذا قلنا؟ قلنا بل إن البدلية والشمولية من شؤون تطبيق الحكم، وهنا في هذه مرحلة الامتثال حتى أنها من شؤون تطبيق الحكم أنكرنا هذا، قلنا ليست من شؤون تطبيق الحكم. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول لأن المراد في المقام من البدلية والشمولية ليس هو في مرحلة الامتثال، وإنما هو في مرحلة الحكم، مرحلة المجعول والتحليل والتطبيق، وسيأتي الكلام عليها عنها إن شاء الله كما قلنا في المعنى الثاني، وهو في مرحلة الحكم، مرحلة المجعول والتحليل والتطبيق. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.